أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
الرواية الثالثة من الروايات التي استدل بها على حرمة الخروج قبل قيام القائم عليه السلام هي الرواية الثالثة من الباب الثالث عشر من كتاب الوسائل، باب حكم الخروج بالسيف قبل قيام القائم عليه السلام، الجزء 15 صفحة 51. وقد رواها ثقة الإسلام الكليني في روضة الكافي الجزء الثامن صفحة 264، الحديث 383. سند الرواية هكذا: محمد بن يعقوب الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن بكر بن محمد عن سدير. إذن هذه الرواية رواية صحيحة السند، فلنطلق عليها صحيحة سدير. عن سدير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: يا سدير، إلزم بيتك وكن حلسا من أحلاسه، واسكن ما سكن الليل والنهار، فإذا بلغك أن السفياني قد خرج فارحل إلينا ولو على رجلك. المصدر في نسخة أخرى للوسائل الجزء 11 صفحة 36، باب 13 من أبواب جهاد العدو، الحديث 3. تقريب الاستدلال: لا توجد خصوصية لسدير، فالخطاب عامون وإن وجه إلى سدير في الرواية الشريفة، فيجب السكوت ويحرم الخروج قبل قيام القائم عليه السلام. والتحقيق: إن هذه الرواية صحيحة السند، فلا كلام لنا في صحة سندها، وإنما الكلام في دلالتها، فإن إلغاء الخصوصية يتوقف على العلم بعدم دخالة خصوصية الشخص والمورد، وهذا ممنوع في مثل سدير. فإذا رجعنا إلى حال سدير في الرجال وتتبعنا حاله سنجد أن سدير كان رجلا مخلصا للإمام الصادق عليه السلام، ولم يكن ممن يتمكن من القيام لوحده ويقيم الدولة الإسلامية، لكن سدير كان ممن تغلب عواطفه وأحاسيسه على فكره وتدبيره، وكان يظن أن خروج الإمام الصادق عليه السلام سيحقق الدولة الإسلامية، وكان يعتقد أن الشرائط قد تحققت لتصدي الإمام للخلافة الظاهرية، فكان ينتظر خروج الإمام الصادق عليه السلام لكي يكون تحت رعايته. فأراد الإمام عليه السلام من هذه الرواية أن يوضح لسدير إنه عليه السلام ليس ممن يوفق للتصدي للخلافة الظاهرية، وأن الذي يوفق للتصدي هو خصوص القائم من آل محمد صلوات الله وسلامه عليه، وعلامته خروج السفياني، والواجب على سدير وممن هم من أمثاله ممن وقعوا تحت تأثير الحركات والتحركات وابتلوا بالإحساس الخاطئ هو لزوم البيت حتى لا يهلك نفسه ويهلك الآخرين معه. هذا التحقيق الذي توصل إليه سماحة الشيخ حسين علي المنتظري رحمه الله في كتابه دراسات في ولاية الفقيه الجزء الأول صفحة 229 أقام عليه شواهد ثلاثة وهي في محلها. الشاهد الأول ما رواه الكليني في الكافي عن سدير الصيرفي، وننقل الرواية الطويلة بحذافيرها لدلالتها على المطلب. قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت له: والله ما يسعك القعود. فقال: ولم يا سدير؟ قلت: لكثرة مواليك وشيعتك وأنصارك. والله لو كان لأمير المؤمنين عليه السلام ما لك من الشيعة والأنصار والمواليك ما طمع فيه تيم ولا عدي. تيم قبيلة أبو بكر وعدي قبيلة عمر. فقال: يا سدير، وكم عسى أن تكونوا؟ قلت: 100,000. قال: 100,000؟ قلت: نعم، و200,000. قال: 200,000؟ قلت: نعم، ونصف الدنيا. قال: فسكت عني. ثم قال: يخف عليك أن تبلغ معنا إلى ينبع؟ قلت: نعم. فأمر بحمار وبغل أن يسرجا، فبادرت فركبت الحمار. فقال: يا سدير، ترى أن تؤثرني بالحمار؟ قلت: البغل أزيان وأنبل. قال: الحمار أرفق بي. فنزلت فركب الحمار وركبت البغلاء فمضينا فحانت الصلاة فقال يا سدي انزل بنا نصلي. ثم قال هذه أرض سبخة لا يجوز الصلاة فيها. فسرنا حتى صرنا إلى أرض حمراء ونظر إلى غلام يرعى جداء فقال جداء يعني غنم فقال والله يا سدي لو كان لي شيعة بعدد هذه الجداء ما وسعني القعود. ونزلنا وصلينا فلما فرغنا من الصلاة عطفت على الجداء فعددتها فإذا هي 17. الكافي لثقة الإسلام الكليني الجزء الثاني صفحة 242 كتاب الإيمان والكفر باب في قلة عدد المؤمنين الحديث 4.
يتناقشونهم الشواهد
لك أن تناقش.
هذه ما في دلالة على المطلوب. هذا الشاهد ما في دلالة على المطلوب.
الآن نقرب الاستدلال وبعد ذلك إن شاء الله تناقشون. فهذه الروايات تدل على أن الإمام الصادق لا يرى حرمة القعود حرمة القيام وإنما قعد لقلة الناصر، إذ أنه قال لو كان عندي أنصار بعدد هذه الجداء وهي 17 لقمت. فإذا الإمام الصادق عليه السلام بناء على هذه الرواية لا يرى حرمة القيام وإنما يرى عدم توفر شروط القيام. وأما وجه الاستشهاد بهذه الرواية فهي أن سدير الصيرفي كان يعتقد توفر هذه الشروط وكان يدعو الإمام الصادق عليه السلام إلى القيام، فالإمام قال له إلزم بيتك وكن حرسا من أحلاسه واسكن ما سكن الليل والنهار. فإذا بلغك أن السفياني قد خرج فارحل إلينا ولو على رجليك، أي أن الذي ينهض بالقيام ويوفق لإقامة الدولة منا أهل البيت هو خصوص الإمام القائم عليه السلام وعلامته خروج السفياني. تفضل شيخنا، ما هو وجه الخدشة في هذا الشاهد؟
أنه الشيخ المصنف جعل يستشهد بها على أنه لا يجوز الخروج قبل ظهور الصاحب عليه السلام. أولا هذه خاصة بالإمام، وقد قررنا في الدروس السابقة أن الممنوع هي ثورة الإمام، وهذه الخطابات كلها جاءت لتبين أن الإمام لا يخرج قبل ظهور الحجة عليه السلام. ثانيا ما فيها وجه واضح لمنع الشيعة عن القيام، بل هي بالعكس يقول الإمام أنه إذا توفرت لكم الشروط فلكم أن تقوموا.
بارك الله فيك. نحن الآن نستشهد بها على ماذا؟ نحن الآن نستشهد على أن سدير كان مندفعا ويدعو الإمام للقيام. فالرواية الثالثة من روايات الباب 13 وفيها الخطاب لسدير إلزم بيتك وكن حرسا من أحلاسه، نريد أن نقول هذه الرواية خاصة بخصوص سدير وليس فيها عموم لغير سدير. ما هو الشاهد على خصوصية سدير هذه الرواية؟ إذ تدلل على أن سدير كان مندفعا، فالإمام عليه السلام هو أراد أن يردعه عن هذا الاندفاع الزائد، فتكون مناقشتكم مساندة لما ذهبنا إليه. وأهلا بناصرنا، واضح إن شاء الله. هذا الشاهد الأول. الشاهد الثاني على خصوصية سدير، الآن هي ثلاثة شواهد على أن سدير له خصوصية، وما دمنا نحتمل الخصوصية لا يمكن التعدي إلى ذلك، لأن الأصل في العناوين هو الحمل على الموضوعية لا الطريقية. فإذا احتملنا الخصوصية والموضوعية لا يمكن رفع اليد عن الموضوعية والذهاب إلى الجانب الطريقي. الشاهد الثاني ما ذكره الشيخ عبد الله المعمقاني في تنقيح المقام الجزء الثاني صفحة 8، ينقل هذه الرواية: ذكر عند أبي عبد الله عليه السلام سدير أو سدير، فقال عليه السلام: سدير عصيدة بكل لون. ثم يوضح الشيخ عبد الله المعمقاني رحمه الله المراد بكل لون، يقول: والمراد منه على الظاهر أنه معقود بكل لون، وأنه رجل إحساسي مزاجي غير مستقيم بحسب الفكر والدقة، لا أنه ملتزم بالتقية الواجبة ويتلون عند كل فرقة بلون يحفظ به نفسه. ثم يأتي بشاهد على ذلك الشيخ عبد الله المعمقاني، يقول: إذ لو كان كذلك لم يقع في سجن المخالفين، وقد ورد فيه أن أبا عبد الله عليه السلام قال لزيد الشحام: يا شحام، إني طلبت إلى إلهي في سدير وعبد السلام بن عبد الرحمن وكان في السجن، فوهبهما لي وخلى سبيلهما. تنقيح المقام الجزء الثاني صفحة 8.
كل شيء بيننا وبين الأئمة.
نعم.
أنا أخذ دروس.
سلام الله عليهم أجمعين. إذن هذا الشاهد الثاني: عصيدة بكل لون، يعني تأخذه الأحاسيس ومختلف الألوان والعواطف. خصوصا هذه الرواية أنه دخل السجن هو وعبد السلام بن عبد الرحمن.
طالع ثورهم
بالتخطيط. نعم. أنا أذكر لك شاهد شيخ ما دام ذكرت هذا. الآن ونحن نعيش الذكرى السنوية السابعة للثورة في البحرين، ثورة 14 من يناير عام 2011. نحن الآن كم اليوم؟ فبراير، يمكن 19 فبراير 2018 ميلادية. جاءني قبل سنة تقريبا أحد كبار الثوار في البحرين ممن يعرف بنهجه الثوري الحاد والمتشدد من المعممين، قال لي: يا شيخ، تعرفني إذا تعقد جلسات واجتماعات المجلس الإسلامي العلماء في البحرين أنا لا أحضر، لأنني لا أؤمن بهكذا اجتماعات، وتعرف سليقتي، وإذا أحضر أخرب، أتكلم وأهيج المجلس. يقول: في يوم من الأيام كنت في سار وقد عقد اجتماع للمجلس الإسلامي العلماء في البحرين، وحضر طلاب العلوم الدينية والعلماء، وأنا لا أريد الحضور إلى هذا الاجتماع، وكنت برفقة أحد المشايخ. يقول: وبالصدفة صادف ونحن عابرين بجوار مأتم سار والكثير من العلماء والمعممين وطلاب العلم، وإذا بسماحة آية الله المجاهد الشيخ عيسى أحمد قاسم قد جاء لحضور هذا الاجتماع. يقول: فذهبت إلى آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم، قلت له: يا شيخنا لماذا لا تتحرك؟ هذه العمائم وهؤلاء العلماء ما يملون عيونك؟ يقول: والله قال لي هكذا، أشار بأصابعه العشر، قال لي: يا سيد إذا تحصل لي عشرة منهم بتحرك. يقول: قلت في نفسي هذا تثبيت استصغار للقدرات. يقول: فلما حوصر آية الله قاسم في بيته وقد خذله من خذله، طبعا هذا الكلام قال له وآية الله قاسم في حصاره والشباب معتصمين حول بيته، طبعا الآن لا يزال سماحة آية الله المجاهد شيخ عيسى أحمد قاسم في محصورا في بيته وعليه الإقامة الجبرية بعد استشهاد خمسة من الشهداء والكوكبة في البحر. يقول: رأيت أنه كيف خذله الطلاب العلم والشيوخ والعلماء والناس والسياسيين. يقول: قلت في نفسي هذا الرجل صاحب بصيرة، الشيخ عيسى أحمد قاسم صاحب بصيرة، الآن أنا وتعيت، الآن فهمت. فقلت له: يا سيد، كلام الشيخ عيسى أحمد قاسم ذكرني بهذا الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام حينما قال: لو كان من شيعاب عدد هذه الجداء ما وسعني القعود. إذن هذا الاندفاع كما هو موجود اليوم كان موجود أيام الإمام الصادق عليه السلام. الشاهد الثالث هذا أوضح بعد، والشاهد الثالث يفسر الشاهد الأول والثاني، وهذا الشاهد الثالث سنذكره فيما بعد من ضمن الروايات، لأنه مذكر ضمن روايات البعض، وهو رواية المعلى بن خنيس. الشاهد الثالث خبر معلى بن خنيس قال: ذهبت بكتاب عبد السلام بن نعيم وسدير بعد وكتب غير واحد إلى أبي عبد الله عليه السلام حين ظهر المسودة. سمدهم جنود أبي مسلم الخراساني، كانوا يلبسون أسود. حين ظهر المسودة قبل أن يظهر ولد العباس، يعني بنو العباس، بأننا قد قدرنا أن يقول هذا الأمر إليك، فما ترى؟ يعني أنت قائدنا، فما ترى؟ قال: فضرب بالكتب الأرض، ثم قال: أفن أفن، ما أنا لهؤلاء بإمام؟ أما يعلمون إنه إنما يقتل السفياني بالوسائل الباب 13 من أبواب جهاد العدو الحديث الثامن في نسخة الجزء 11 صفحة 37 في نسخة مؤسسة آل البيت جزء 15 صفحة 52
على طبعة عبد الرحيم.
على طبعة عبد الرحيم. المهم هو الباب. الظاهر إن المراد بعبد السلام بن نعيم هو عبد السلام بن عبد الرحمن بن نعيم الذي ذكرناه في الشاهد الثاني. ومر أنه كان مسجونا مع سدير والإمام دعا لهما فخرجا من السجن. والمراد بالمسودة أتباع أبي مسلم الخراساني لسواد ألبستهم وألويتهم. طبعا الدواعش ما دام ذكرت خلينا اليوم نطلع واجد. الدواعش اتخذوا شعار بني العباس. كيف؟ أول راح أتطرق تاريخيا إلى دعوة بني العباس ثم إلى الدواعش. من هو مؤسس الدعوة العباسية؟ مؤسس الدعوة العباسية هو محمد ابن علي ابن عبد الله ابن العباس. ولم يظفر بهذه الدعوة، مات قبل ذلك، فخلفه في الدعوة ابنه إبراهيم. إبراهيم يصير أخ عبد الله أبو العباس السفاح وأخ عبد الله المنصور الدوانيقي، اثنينهم اسمهم عبد الله أخوان. لا، والأكبر هو المنصور الدوانيقي أكبر من أبو العباس السفاح، لكن لأن المنصور أم أنا و أبو العباس السفاح أم حرة فقدم ومرض ومات هو أبو العباس السفاح. فكان الزعيم الأول إبراهيم ابن محمد ابن علي ابن عبد الله ابن العباس ابن علي ابن عبد المطلب. إبراهيم قتل فخلفه في الزعامة أبو العباس السفاح، ثم مرض فخلفه في الزعامة المنصور الدوانيقي. أبو العباس السفاح استعان بأبي مسلم الخراساني، وقبل أبو العباس السفاح إبراهيم أخوه إبراهيم ابن محمد ابن علي ابن عبد الله ابن العباس ابن عبد المطلب، إبراهيم أرسل أبو العباس أرسل أبو مسلم الخراساني إلى خراسان ورفعوا شعار الرضا من آل محمد، ولم يظهروا كونهم عباسيين وإنما هاشميين يدعون إلى الرضا من آل محمد. وقد جاءت ثورتهم بعد ثورة الحسين صلوات الله وسلامه عليه بسنوات، ففهم الناس أنها يا لثارات الحسين تطالب بالثورة والاقتصاص لدم الحسين صلوات الله وسلامه عليه. أول ما تحركوا إيه؟ أول نشأة الدعوة العباسية كانت في الرقة الآن الموجودة في سوريا، والرقة هي على الحدود العراقية، حدود السورية العراقية. فأول ما تأسست الدعوة العباسية كانت في الرقة عاصمة الدولة العباسية، ورفعوا شعارهم السواد، سواد الألوية وسواد ألبستهم، وكانوا من قريش، لذلك الهاشمي يشمل العباسي لأن العباس من بني هاشم، هاشم بن عبد المنعم. ثم بعد انتصارهم في معركة الزاد الكبير وأبو العباس السفاح انتصر على مروان ابن محمد الحمار آخر خلفاء بني أمية، مع أن جيش مروان الحمار كان أكبر من جيش أبو العباس السفاح، ولكن أبو العباس السفاح بفضل جيش أبو مسلم الخراساني استطاع هزيمة مروان بن محمد الحمار. وكان أبو مسلم الخراساني مقربا من إبراهيم الذي مات ثم الذي قتل ثم أبو العباس السفاح إلى أن مات. فلما جاء المنصور الدوانيقي حسد أبو مسلم الخراساني بل خاف منه لتعاظم نفوذه، فدعاه إلى مأدبة وجعل 30 من السيافة خلف الستار، فلما دخلوا عليه وقتله وتخلص منه حتى لا يتعظم نفوذه. وهذا حقيقة تاريخية، أنه بداية الدولة العباسية استعانوا بالخراسانيين والفرس، وفي نهاية الدولة العباسية استعانوا بالأتراك، فكان الأتراك هم الذين يعينون الخليفة وهم الذين يعزلونه، حتى قال الشاعر: خليفة في قفص بين وصيف وبغى، يقول ما قال له كما يقول الببغاء. واتخذوا بغداد عاصمة لهم، وأول من اتخذ بغداد عاصمة وبناها منه منصور الدوانيقي، ثم بعده منصور حكم 20 سنة. أكثر 2 حكموا في الدولة العباسية حسب تتبعي: المنصور الدوانيقي 20 سنة، والمتوكل العباسي قرابة 22 سنة. وآثار الوهابية والتكفيريين يرجع امتدادهم إلى المتوكل العباسي، لأن المتوكل قدم أحمد بن حنبل ورعى مدرسة الحديث، وكان قبل المتوكل المأمون العباسي اتجاه المعتزلة، كان هو معتزلي واتجاه فلسفي، وكان يعني هذا الاتجاه يسعى إلى تقوية العقل. فلما جاء المتوكل العباسي خشي من سيادة لغة العقل والمدارس الفكرية والفلسفية، فجاء بمدرسة الحديث وجندهم ضد أهل البيت عليهم السلام. فيرجع التكفيريون في جذورهم إلى المتوكل العباسي، يعني التكفيريون حسب الجذور المذهبية والدينية يرجعون إلى زمن المتوكل العباسي. والكثير من المصنفات مثل مصنف ابن أبي شيبة وغيره في كتب الحديث عند السنة صنفت بأمر المتوكل العباسي وفي زمن المتوكل العباسي. ثم يأتي هذا التشدد إلى زمن الإخوان المسلمين في عصرنا وحركة الشيخ حسن البنا، ويعاد سيد قطب هو منظر التوجه المتشدد والتكفيري في داخل تيار الإخوان المسلمين، خصوصا حينما كتب معالم في الطريق وصنف المجتمع إلى مجتمع جاهلي ومجتمع مسلم، وأن المجتمع الجاهلي هو كل من لم يقبل بحاكمية الإسلام، ومفهوم الحاكمية كمصطلح هذا لم يرد في الآيات والروايات حاكمية، وأول من استخدمه أبو الأعلى المودودي المفكر الهندي. ثم سيد قطب أخذ مصطلح الحاكمية من أبو الأعلى المودودي واتجه هذا الاتجاه، وكتب معالم في الطريق، وأعدمه الرئيس جمال عبد الناصر على هذا الكتاب معالم في الطريق. والآن أكثر الحركات التكفيرية والمتشددة منظرها الأساس هو سيد قطب، خرجت بعد ذلك جماعة التكفير والهجرة التي تقول نحن نهاجر إلى مجتمع الإسلام ونترك مجتمع الكفر، فكفروا المجتمعات الإسلامية ولم يقولوا إنها مجتمعات فسق لأنها لم تقبل حاكمية الإسلام، بل قالوا هي مجتمعات كافرة. أما بالنسبة إلى الدواعش فزعيمهم وهو أبو بكر البغدادي، اسمه إبراهيم ابن عواد السامرائي، هو أصلا من سامراء وليس من بغداد، وهو سيين يرجع نسبه إلى جعفر الكذاب ابن الإمام الهادي سلام الله عليه، الذي نازع الإمام الحجة الإمام وأراد أن يصلي على جثمان الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه. تقول الرواية فجاء صبي وأمسك جعفر الكذاب بطرف ردائه وقال تنحى يا عم فأنا أولى منك بالصلاة على أبي. فإذا هو سيد، لذلك وألقى خطبته في إيه؟ في الجامع النوري، والجامع النوري نسبة إلى نور الدين زنكي، ونور الدين زنكي ومن خلفه وهو صلاح الدين الأيوبي قد أوغلوا في دماء الشيعة وقتلوهم، وصلاح الدين الأيوبي هو الذي أسقط الدولة الفاطمية في مصر، فبعد الدولة الفاطمية جاءت الدولة الأيوبية، وبعد الدولة الأيوبية جاء حكم المماليك. إبراهيم عواد السامرائي حينما لقب نفسه أبو بكر نسبة إلى الخليفة الأول، البغدادي نسبة إلى العاصمة عاصمة العباسيين، وحينما اتخذوا تنظيم داعش الرقة مقرا لهم هذا إشارة إلى نشأة الدولة العباسية، وحينما أعلن الدولة الإسلامية في العراق والشام من منبر الجامع النوري أراد أن يشير إلى رمزية هذا الجامع، إذ يرمز إلى نور الدين زنكي الذي أوغل في دماء الشيعة وقتلهم، لأن سوريا كان الشيعة يحكمون في حلب، الدولة الحمدانية كانت في حلب والدولة الفاطمية كانت في مصر، فنور الدين زنكي حارب الدولة الحمدانية الشيعية في حلب، وصلاح الدين الأيوبي أسقط الدولة الفاطمية في مصر، وكلاهما شيعيتان وإن كانت الدولة الفاطمية هي شيعة إسماعيلية. إذن هذه الحركات من الدواعش في الألوية واللباب هذا كله مدروس من قبل المخابرات المركزية الأمريكية CIA التي دربت زعيم داعش مدة سنة كاملة، دربت على الخطابة مع أنه كان خطيبا في بغداد. عموما المراد بالمسودة، نرجع للرواية، أتباع أبي مسلم الخراساني. الواضح من هذا الشاهد أن سدير كان مندفعان، والإمام عليه السلام قد ردعه وقال له اجلس في بيتك وكن حلسان، والحلس هو الملازم للمنزل الذي لا يخرج منه. فكان العباسيون يرفعون شعارات براقة وهي الرضا من آل محمد، وكان الذين يرفعونها الخراسانيون بزعامة أبي مسلم الخراساني. قوله عليه السلام ما أنا لهؤلاء بإمام فيه عدة احتمالات، والأقرب فيها الاحتمال الأول، ما أنا لهؤلاء بإمام أي أن أتباع أبي مسلم الخراساني لا يروني إماما ولست إماما لهم، وهذه خدعة طلت عليكم، إذ أنهم يدينون بالولاء لأبي العباس السفاح ولا يدينون بالولاء للإمام الصادق عليه السلام. الاحتمال الثاني أن يكون قوله ما أنا لهؤلاء بإمام إشارة إلى سدير ورفقائه، فيريد أن يقول الإمام عليه السلام لست لهم بإمام، أي أنهم لا يطيعونني. الاحتمال الثالث أن يراد بقوله ما أنا لهؤلاء بإمام أي لست أنا إمامهم الذي يتصدى للخلافة الظاهرية الفعلية، فلا أوفق لذلك، هؤلاء يتوهمون. ويقرب من هذا الخبر خبر آخر رواه الشيخ عبد الله المامقاني في تنقيح المقام نقلا عن الكشي في سنده عن عبد الحميد بن أبي الديلم قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فأتاه كتاب عبد السلام بن عبد الرحمن بن نعيم وكتاب الفيض بن المختار وسليمان بن خالد يخبرونه أن الكوفة شاغرة برجلها خالية، وأنه إن أمرهم أن يأخذوها أخذوها، فلما قرأ كتابهم رمى به ثم قال: ما أنا لهؤلاء بإمام، أما يعلمون أن صاحبهم السفياني. تنقيح المقال الجزء الثاني صفحة 152 رجال الكشي صفحة 353. لعل المراد أن صاحبهم السفياني يعني إن صاحبهم القائم المصاحب لخروج السفياني وهو عثمان بن عنبسة من نسل بني أمية، ويقال إنه من نسل خالد بن أبي سفيان أخ معاوية ابن أبي سفيان، لذلك في الروايات إذا خرج يقول له الإمام الحج صلوات الله وسلامه عليه: السلام عليك يا ابن العام، لأن بني أمية وبنو هاشم أبناء عمومة، لأن بني أمية وبنو عبد المطلب أبناء عمومة يلتقون في هاشم ابن عبد مناف، كما أن بنو عبد المطلب وبنو العباس يلتقون في بنو هاشم، ثلاثتهم قرشي بنو أمية ينتسبون إلى قريش وهو النضر بن كنانة، وبنو هاشم بنو هاشم يشمل فرعين من هاشم بن عبد مناف، وين مدفون هاشم بن عبد مناف؟ مدفون في غزة في فلسطين، وسمي هاشم لكرمه لأنه حصلت مجاعة في مكة فأصبح يهشم الثريد للناس لكرمه يطعم الناس فسمي هاشم بن عبد مناف، وهاشم ينتسب إليه بنو عبد المطلب ومنهم أهل البيت عليهم السلام من ذرية علي عليه السلام، وينتسب إليه بنو أمية. عموما الخلاصة الشواهد قد قامت على وجود خصوصية في سدير الصيرفي، ولا يجوز إلغاء الخصوصية في الخطاب الموجه إلى سدير، بنزول بيته لاحتمال الخصوصية، وهل يصح أن نرفع اليد عن هذه الخصوصية؟ والحال أن هذه الرواية لو قلنا بعمومها لكانت في مقابل الآيات والروايات والأدلة العقلية التي تحكم بوجوب الدفاع عن الإسلام وإقامة الدولة الإسلامية. إذن هذه الرواية وهي الرواية الثالثة لا تدل على المدعى. خلاصة نتيجة الرواية الثالثة، هذه الرواية صحيحة من ناحية السند إلا أنها غير تامة الدلالة على حرمة الخروج قبل قيام القائم عليه السلام، لأنها رواية خاصة بسدين وليس فيها عموم حتى نتمسك بها. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى الرواية الثالثة. الرواية الرابعة من أخبار الباب يأتي عليه الكلام، صلى الله على محمد وآله الكرام.
اللهم صل على محمد وآله.